السلام متى دفن هذا؟ قال في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام. فسأل هذوني هذون ماتوا في الجاهلية، إذا هذوني ماتوا هذا حديث يجب ينكره صاحبكم هذا لأنه ما جاءه في النبي. ومين اللي أظن عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى أهله، فهل ينفع ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيد عائشة.
هي السائلة عمين. هذا كله ما تقول جاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح من أبدا، لا يوجد له مثيل صح في الطريقة المعوجة لسوء الفهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني، أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، فأعطي بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه قصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة. ليلة سهرانين هناك مجلس عامل المشايخ أساتذة الجامعة وفي هذا الموضوع، فادعى أحدهم لكن في فرق بينك وبينه إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. وفرق ثاني هذا أهم كثير إنه هو ما كان مستعجل بحكايتك، هو كان يعني فرق. قال جاءتهم الدعوة يا أخي، إذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى علينا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له يا أستاذ في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاع يفهموه، الله أنا عاجب، شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول إنه ما جاءهم، مش نحن بدنا نحاسب الناس دون رب العالمين. فمنقول من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هذا كافر مخلص النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. اما بلغتهم بعد الناقش، لا ما بلغتهم، راح اقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم بعرفنا. والله انا بقول ان الالمان يعني مشيتهم منا بالنسبه لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفرادا قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده يبلغ الدعوة؟ الرسول. القرآن بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة إنه نحن عم نبيع القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهموا؟ فإذا ما بنقدر نقول يا جماعة إنه دون بلغتهم الدعوة، لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة، في أفراد منهم، لكن دون أفراد بدك تتصورهم خاصة القوم يعني من مثقفين، يعني هالقسيسين الرهبان لا شك أنه فيه ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه، ومنهم من آمن وأعلن إسلامه، ومنهم من كفر، والتاريخ يريد نفسه. ما أعرف أنت كنت يوم كان هذا باسم مو باسم نبلت شو اسمه؟
كنت موجود.
موجود. كنت موجود. كان معنا. كان الأستاذ موجود والأخ موجود. واحد نبلسي يقول إنه رحت لمكتبة القدس في هناك مكتبة كم مليون كتاب؟
ملايين كتاب.
6 ملايين.
يعني أكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس
في القدس. اليهود قال سلام الله إن النشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب. واتصل هناك تعرف على مستشفى بولندي وعمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث
متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث يعني حديث النبوي.
وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات يعني أساتذة يتعلموا منه أنه هو كبير السن. وهذا الناريسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث. كان يجي يسمعه ويتناقش معه يعترف هالمستشرق هذا أمام البروفيسورات تبعه انه هو عم يتعلم من النابلسي والنابلسي من اخواننا الشعب يعني. فشو قال انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه.
لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابة رضي الله عنه يعني لا يفعل الا هذا.
وذكر قضية انه قبله واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت
قال له ليش لا مرة بدرس بتكلم هيك في أثناء يعني محاضرة في الجامعة فواحد بحكي له أنت بنحس معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا فشو مأسلم. قال له ليش لا باللغة العبرية
جميلة. يعني أسلوبه في الكلام أسلوب مسلم
كان هذا كتاب الزهد لعناد ومخطوطات وكذا طالب كتب يعني حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني أنه أقل من النادر من يعرفها ولا أقول يطلبها من أهل العلم أو من العلماء أو ما شابه ذلك.
شنو موقفك منه؟
المقصود
نعم شنو موقفك منه؟
يعني أنا أقول
هو كلمة طيبة قال لعله ممن يكسب إيمانه.
أي نعم
مثل هذا الرجل
نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم.
نعم
لأنه عنده قناعة عنده كذا. وبالمناسبة أذكر في كتاب تعرفوه اخواننا الطلبه اسمه مساك كنوز السنه لما اختنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه انه هذا يكون دارس كتب السنه 14 كتاب لابد ان يكون صاحبه اسلم. هيك انا قلت يومئذ راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام. كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان شو اسمها الهلال قديمة جورج زيدان. وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب تاكنوس النفنسك ناشرين مقالة مو ناشرين مقالة ناشرين مقال لأحد الكتاب المسلمين رد على فنتيك بيقول عنه كلمات بصرح فيها أنه محمد رجل كذول اليوم عبقري وداهية وإلى آخره ودعا النبوة واستطاع به عقله وشطارته ويلمم العرب حوله وإلى وإذا بينكر النبوة. من هذا ما استفاد شيء ما استفاد شيء من الكتب اللي درسها استطاع ان يضع الفارس هذا المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول اذا هالشعب البريطاني او الفرنسي او الالماني اسلم او ما بلغ الله اعلم. من بلغته الدعوه وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت أتناقش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة،
من هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين.
القديانيين كفار، صحيح يصلوا بحجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبأولوا الآيات وبحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن، بيقولوها الجن يعني أنا لفظ مرادف للبشر، لفظ مرادف للإنس، كما أننا نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا النهر إنس وبشر وجن معنى واحد. بتجبروا الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن خيم في بعض كتبه، المعطل يعبد عدما والصنما. فهذين عطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك كثير من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة والإنجيل عندهم. قال هؤلاء بلغتهم الدعوة، ما بلغتهم الدعوة، يعني بلغتهم الدعوة من الحرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات، إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا مع أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر، عم أشوف حالي أني ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص الذي أنت بتشير له. نعم. هي المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فدول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم، المواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تغير هذه المحارم فقط، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حوى، وانتهى الأمر.
توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ابنتها،
إذا قام الإمام الخامسة
هل المؤتمين يتبعون؟
هذا انتهينا من البحث، إنما جعل الإمام يؤتم به. يا أخي أصاب غصة، هذا شيء آخر، إنما جعل الإمام يؤتم به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه؟
شيخنا يعني وين جاب ركعة زيادة، وإحنا علمنا إنه هي ركعة زيادة، كيف نتابع فيها؟
يعني في أكثر
بقي ناسي،
في أكثر من إنه أخطأ.
أخطأ؟
لا، عم يسألك أنا أخطأ ولا لا؟
أخطأ.
الله يهديك، ادري يا أخي الله يهديكم، تعلموا إيه ولا؟
أخطأ
طبعا. لا، أنا ما عمل لك هيك، عم يقول لك في أكثر من كونه أخطأ، قل لي لا، أخطأ شلون؟ بين تقول لا، بين تقول أخطأ، لا نفي، أخطأ إثبات، الجواب لازم يكون إيش؟ نفي، ما يكون إثبات. الله يعينني. شو أنا مخطئ كثير يعني.
الله يعينك علينا شيخ.
هذا أخطأ جاء برخى جائزة كالذي ركع. الآن أنا بعكس عليه المثال، سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية، أنت ما سلمت، حبست نفسك شوي، لكن قلت له سبحان الله، ربما كررت التسبيح لدرجة انه بعض المتعصبة رح يجولك وتر الصلاة. ليش؟ لانه بتكرارك كأنه رسول، ما كنت تفهم بقى عليه، عم اقول لك سبحان الله سبحان الله، ما رد عليك. شو بتساوي انت؟
انا بدي اسلم.
كويس، هو انت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها؟
البعض يعني اللي
ما جاوب، ما جاوبت هذا الجواب، هو هذا الكلام، نحن عم نحكي بالنسبة لك.
بالنسبة لك
هاي اللي بخافر منها، شايف شلون؟ فانت بتسلم معه، انت لما سلمت معه ممكن انت على يقين انه مخطئ وباقي عليك ركعة، ليش سلمت؟
متابعة له.
طيب الان تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون؟
لما اسلم انا وبين له انه مثلا انه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع نفسه.
احسن. اذا هل انت كنت عم تخشاه في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة، ها؟ هاي مثل هاي، ها؟ إجا نذير وما إجا نذير، هو خارج الصلاة وهو في صلاة، وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز، لكن الفقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة، وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم، حشروا الكلمات نسيت خمسة ستة إذا راجعوا عليها فطر الصلاة. المهم فأنت ما تتابعه تحقيقا لأن الرسول بعد ما تسلم على المرسول في غير الإمام يصحح الموقف وأنت تتابعه معه وتنتهي المشكلة، ذكر الله من الكتاب. إذا المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة فقط، لا، في كمان طريقة ثانية، هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ في المواجهة بالمصارعة ثم رجوع لإتمام الصلاة. كذلك هو إذا صلى خمس ركعات بنقوم يقف معه، صلى خمسة وسلم يمين ويسار، يا شيخ أنت صليت خمس ركعات، صحيح يا جماعة؟ إيه والله. الله أكبر، سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا، اللهم انا في كان خلص الشهر. والركعة اللي زدت معه لازم تروها باء منزورة تتسجل فيها قراءة، هي تسبيح، هي تكبير، كل واحدة هاي إلى أجر عند الله تبارك وتعالى، ولا أنها جائز إيش؟ خطأ. نعم
شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له عن هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد، فيسمح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر في رؤية كلام الناس، كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية أو بعض الشافعية لكن ست كلمات اللي قيدوه
الناس؟ نعم، هو عم يقول كلام الناس، يعني خذ وأعطي وروح وتعال وإلى آخره، هذا كلام الناس. أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة هذا اللي وقع من الرسول في قصة اليدين اللي كانت فيها كتابة، كلام قالوا له، قال له ما صدق اليدين؟ قال نعم. هذا كلام، لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس، وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأنه الوقت انتهى وأنا
سؤال من أول درس الهاتركية ونفتح مجال لأخواننا.
الله يجزيك ما شاء الله. ما سألت ولا سؤال
كان يأجل السؤال هذا بالذات.
أيوه
كان أنه حصل عليه مشكلة
بس يكمل بقى أنا عذري يعني فأنا الآن بدي يمشي بدي لحق صلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فأبد من استعداد الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل تفضل.
بالنسبة لصلاة التسبيح نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة وأنه لم يرد دليل أنهم صلوها بعد 11 ركعة في رمضان جماعة فأكيد ما يقول أنا يقول عنها
هذا الأمر أفصح اسم إن شاء الله ما هو
يعني الصلاة جماعة بعد ال 11 بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة
إيه؟
فكيف إحنا ما نصليها جماعة لو ندعو إليها
أنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة
نعم
أنت تصليها جماعة
نعم صليناها أكثر من مرة شيخ
على
جملتك
على جملتك
ما كنت معنا ولا
مدياك أعوذ بالله
الله
يبارك فيك ارجع اسرع فتوقع ايام الذاكر يا الجماعة
صلاة
الجماعة يلا تفضلوا
تسابيح عند ابو مالك سميناها اكثر من مرة
صلاة تسابيح تشرع كصلاة سنن بوحده
الواحد بوحده
في البيت
يعني انت ما صليتها مع
أعوذ بالله أستغفر الله
سؤال شخصي عمرك صليت على التسبيح؟
أه
صليت
شيخنا هذا سؤال شخصي
يعني يتعلق بشخصي
إذا هو بدعة جماعة
جماعة
الله احنا نقلنا عنك يا شيخ انك صليتها معنا
سامحك الله سامحك الله
هذا السؤال مهم شيخ
طبعا
تفضل شيخنا
يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه بيسبح هو عم يسمع فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم اسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو احتجاج بالعموم وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها في الحقيقة الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن بل هي أم القرآن الحديث بعمومه يشمل كل صلاة لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الآن على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع. ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بهذا الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد انت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي، هذا قبل وظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابه. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تل، وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة، فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المبتدئ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي. مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا، لماذا؟ ليسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت امشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه داخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم، أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توفي منذ 7 أشهر وعمره 27 سنة، وقد قالت في جنازته إن شاء الله أحج عنه لأنه لم يحج ولها مقدرة على ذلك، وله أخوان سدوا عنه ديونه ولم يحجوا حجة الإسلام، وله ابن عمره 2 شهر. والامرأة حجت حجة الإسلام وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟
لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه. ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعت أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حجوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها. وإن كانوا حجوا حجة الإسلام فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي رادت أن تحج عنه، إن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية ويواظب على الصلاة ثم يهد عن نفسه يقين الاستطاعة ثم يحج عن أبيه، هذا الذي يوفيه الشرع.
جزاك الله خير.
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
في عندي سؤالين ثلاث ممكن. في أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين سنة الأوابين أن تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
منين حوشته أنت؟
والله واحد شيخ بعطرية.
كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء.
صح.
اي نعم.
أقولها طيب ليش؟
نعم.
هذا الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
السؤال الثاني، هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد رسوله؟
بدك تصلي على الرسول.
كيف صلي على الرسول جاي؟
مثل ما بتصلي في التشهد الثاني.
يعني لآخره؟
لآخره.
كويس.
طب هل يعتبر
سجود سهو
هون؟ كيف؟ سهو. سجود
سهو؟
الله يهديك. شو سجود سهو؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول؟
لازم نعم. لأن لا يجوز نعم. طيب آخر سؤال، هل يجوز التبرع النصراني بالدم؟
التبرع بالدم المسلم للنصراني؟
نعم، يعني النصراني بحاجة إلى دم.
أيوه. في مودة وصداقة بينك وبينه؟
نعم طبعا أكيد طبعا برش يعني كيف، هل لازم يكون مودة مثلا؟
طبعا لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جذب نحو الإسلام.
هذا غدا يعني.
فإذا كان بهذا القصد بجوز وإلا فلا.
وإلا
فلا.
فلا. الله
يجزيك خير. أهلين.
بارك الله
فيك. وفيك إن شاء الله.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أداء الناس وغيره. فكيفية العمل من أجل إرضاء الله؟
التوبة إلى الله.
ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟
الندم على ما فعل.
نعم.
والعزم على ألا يعود.
نعم.
والإقلاع عن الذنب مباشرة.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المعروف أن احنا نطلع بالطائرة على أمريكا، يعني هيك نظامهم في نهار، فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل. فمثلا إذا أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فلا بيأتي علي المغرب ولا عشاء، ترجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر عليه مرة ثانية، فبصلي الصلاة بوقتها، يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل آخر؟
يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
أي نعم.
فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك.
أي نعم.
فما بصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر.
الحمد لله. نعم.
وإنما عليك بعد تابع مواقيت البلد اللي أنت فيها
على ساعة
تصلي
على مغرب والعشاء.
على إيش؟
على الساعة تبعتي.
لا شو بدك ساعتك أنت؟ ساعتك أردنية، بدك شوف التوقيت البلدي التي أنت حللت فيها.
نعم. طب معناه يعني بتسقط
عليه
صلاة المغرب والعشاء اللي
انا
يعني اللي في بلدي؟
ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك.
اي نعم.
لانه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء.
ايوه الان فهمت. اي نعم الان فهمت.
طيب غيره؟
اي نعم الان فهمت.
غيره؟
السؤال الثاني،
كان لا تحرمش علي هذا مو تاني.
يعني مثلا انا مسافر وتواجدت في وقت عيد الاضحى هناك، فمثلا يعني الاضحية تسقط عني ولا بضحي هناك او بوكل هنا،
بدك توكل هنا.
طب اذا ما في احد يعني
يعني بتحكم على اخوك بالاعدام بتقول ما في احد؟
لا.
ها شلون بتقول ما في احد؟
اللي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد.
هي عندك اخوك في النسب، اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام.
نعم.
ابو انس.
نعم.
جارك.
نعم.
او غيره ممن تعرف، ابو عبد الله مثلا.
نعم.
لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك.
لا يعني ما
بتسقط
عني.
لا
طبعا. طيب السؤال الثالث.
تفضل.
يلي من عم اخو ابوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار.
نعم.
ورجل يعني الان ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لا بعد الحدود، ومش مستطيع انا استد منه الفلوس، يعني بحاول ان دائما يعني احصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمروا فيها، فبيجوز اني اعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا اقول له انه هذا يعني
فهمت عليك. اسمع الجواب.
نعم.
اذا كان الدين دمات ما بيجوز يمشي بديل الزكاة.
أنا.
اما اذا كان الدين حي في اعتقادك انت وانت عارف.
أنا.
فبيجوز بشرط انك تقول للمدين انا الي عندك 150 دينار اعتبرهم مدون زكاة مني ومنك، مني الك، ومالي عندك فانت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا.
بارك الله فيك. معتاد أنا إني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا الكلام.
ما بهم جائز.
نعم. بارك الله كل خير شيخ.
أهلين.
راجع. من الباكستان جيت.
كيف؟
كنت راجع من الباكستان.
إيه
كنت خارج الباكستان 40 يوم. وصار عندي حماس وغير على الدين حركة. وكنت قوي في الدعوة. فكنت دائما متحرك فيها. أدعو الجنسين ذكور والإناث. والحمد لله الله عز وجل وفقه وأخذ اليد كثير من البنات. وكذلك من الشباب، لكن مع
استمرار
كثرة الإمساس تقلل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء إلي يقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات او النساء بدون حجاب، واحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، بكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة. صرت لما بدي اتحدث في الدين يعني اتحصل كثير.
وهذول اللي قالوا لك علماء يعني
والله على الاقل بسموا انفسهم.
لا اني
انا حبيت استنشد برايك.
انا راح اقول لك شيء ما راح تسمعه منهم، هن لو ارادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا، هاي طلق وظيفتك بالثلاثة، فهن إذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي أنت نقلت لي آنفا، أما الكلمة الأولانية ما بيقولوا لك ياها، وأنت بتقلن الكلمة اللي قلت لي ياها، وهذا واقع انك انت عايش معهم، فليش حتى ما بيجوز؟ يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، أليس كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع.
نعم.
وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، يلاقي في طريق نساء شي هيك شي هيك ولا آخره، شو بده يساوي؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله ممكن أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك، هل وظيفة اللي عم تشتغل فيها؟ أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر لهذا العمل ويجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بيجي جوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟
واضح.
وقولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب، بدك انت تعكس عليهم الامر، تقول قولوا للفتيات انه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب. وش نحن؟
ما راح يستجيب.
لا، هو قضية الان مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم العلماء. انه بدل ما يقولوا لك انت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، من قل له نحن قوله لهالفتيات أنه يتحجبوا. وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا فأنت مجتمع مع الجماعة، شي شباب شي شابات شي شبان شي فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر.
من هم من مضى علينا؟
أفضل أبو ليلى عندك فوق.
من هم من مضى علينا معه حالي 3 سنوات والنصائح والمواعظ متتالية، ولكن استجابة ماشي.
الله أكبر.
وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، عمل ميداني وعمل مسجد، و
خلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر. فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟
أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟
مستمر
أكيد ما بيجوز. هذا من جملة استمراريته أنك تواكله وتشاربه وتناصه، واضح؟
نعم.
لكن لو فرضنا لا سمح الله انك يئست منه ونفضت ايدك منه، هذا ما لازم بعد خالصه بالمرة.
لا الحمد لله ما وصلنا لياس.
الحمد لله، وذلك ما نبغي. ولذلك فأكلك وشربك معه جائز تماما.
في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح، وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين.
الله أكبر.
مثلا استهزاء باللحية، بالثوب، استهزاء بالمتدين بشكل عام، الاستهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف. فأيهما أفضل، أن نسائر ونداري بالكلام اللطيف ولا نضغط عليه دور ونشد عليه بالكلام ونشدد عليه؟
هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد الاتصال به،
لا قديم.
قديم. طيب إذا كنت قديم الاتصال به فلابد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة.
الحمد لله ما قصرت معك
كويس،
لكن أريد الأسلوب الأمثل.
أنا جيد في الكلام، فأنا أقول لابد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي ما تسيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يست منه أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة لهذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض إيدك منه تعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرحك وبيأدبه، لأنه كما قيل العبد يقرا بالعصا والحر تكفيه الاشاره.
واضح؟ ولابد فهمت انت من جمله ما فهمته انه يا اخي انت صحيح عم تمزح، لكن انت في علمك انت انك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين. ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين؟ ولا مو مالك سائل حرام حلال تكفر ما تكفر؟ على ضوء ما بيسمعك بدك سمعه بقى. إذا قال لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره، فتعمل الدين معه. وإذا بتشوف منه لا مبالاة فتقسو عليه.
لا هو الجنس الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم.
إيه لكن تسمعوا كمان إنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب.
سمعنا يا إحنا هو مصر على الأولى.
إيه نعم. الآية شو بتقول؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكر لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن ونقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر.
شيخي اليوم حدث معاي شيء لعله ان شاء الله